بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 34.
ففي هذه الليلة إن شاء الله تعالى نتحدث عن غزوة من الغزوات، وهي غزوة ذي قرد، ويقال لها أيضا غزوة الغابة. والغابة هو موضع قرب المدينة من ناحية الشام، وكان هذا الموضع فيه أموال لأهل المدينة. هذه الغزوة كانت بين الحديبية وبين غزوة خيبر، لهذا جاء في صحيح البخاري يقول سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة، لأن هذه الغزوة كان فيها هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه سلمة، بل كان هو بطلها، كان سلمة بطل هذه الغزوة، فقد أبلى بلاء حسنا في هذه الغزوة. وأما سبب تسميتها بذي قرد فقد جاء في صحيح البخاري: وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قرد. وذو قرد هو اسم مكان فيه ماء على مسيرة ليلتين من المدينة بينها وبين خيبر على طريق الشام. ومنهم من يقول أنه جبل أسود، وهو شمال شرق المدينة على قرابة 35 كيلو من المدينة. هذه الغزوة متى كانت ومتى وقتها؟ كما ذكرت لكم بين صلح الحديبية وبين غزوة خيبر على الصحيح من أقوال أهل العلم. وطائفة من أهل العلم ترى أن هذه الغزوة كانت قبل الحديبية في سنة 6 في شهر ربيع الأول، لأن الحديبية في سنة 6 في شهر ذي القعدة. لأن أهل السير، بل أكثر أهل السير، بل منهم من نقل الاتفاق على أن هذه الغزوة قبل الحديبية، ومع أن الحديث في الصحيحين أنها قبل خيبر، أي بعد الحديبية. وعلى هذا بوب البخاري رحمه الله فقال: باب غزوة ذات القرد، وهي الغزوة التي أغاروا على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم قبل خيبر بثلاث. هكذا بوب رحمه الله. ولهذا أقول العجيب أن أهل السير ذكروا الاتفاق على أنها قبل الحديبية، ومنهم القرطبي شارح صحيح مسلم فقد ذكر ذلك وقال: لا يختلف أهل السير أن غزوة ذي قرد كانت قبل الحديبية، وما في الصحيح من التاريخ لغزوة ذي قرد أصح مما ذكره أهل السير. فهو يذكر اتفاق أهل السير ثم يخالفهم، لماذا؟ لأن ما في الصحيح أصح. ولهذا البيهقي رحمه الله في كتابه دلائل النبوة ذكر مثل هذا وقال: والذي لا يشك فيه أنها كانت بعد الحديبية، وحديث سلمة ابن الأكوع ينطق بذلك. هكذا يقول البيهقي رحمه الله. على كل حال، هذه الغزوة والتي كان فيها الصحابي الجليل وشارك مشاركة عظيمة وأبلى بلاء حسنا سلمة ابن الأكوع، لأن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أول مشاركة له كان في الحديبية، كانت مشاركته في الحديبية، وكان رضي الله عنه من الشجعان الذي يسبق الفرس عدوا، وكان من الشجعان رضي الله عنه، وذكر في ترجمته أنه يسبق الفرس عدوا. ولهذا في الحديبية بايع النبي عليه الصلاة والسلام عند الشجرة على الموت، ثم طلب منه النبي عليه الصلاة والسلام أن يبايع مرة ثانية، وهذا قد مر معنا في الحديبية، ثم بايع مرة ثالثة، حتى إن بعض الشراح قالوا أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤكد بيعة سلمة لعلمه بشجاعته حتى قال بعض الشراح أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤكد بيعة سلمة لعلمه بشجاعته وبشهرته وبثباته، فلذلك أمره بتكرير المبايعة ليكون له في ذلك فضيلة. في صحيح البخاري يقول سلمة: خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة حتى إذا كنت بثنية الغابة لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف، فقلت: ويحك ما بك؟ فقال أي هذا الغلام: أخذت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: من أخذها؟ قال: غطفان وفزارة. فصرخت ثلاث صرخات، هكذا يقول سلمة، صرخت ثلاث صرخات أسمعت ما بين لابتيها: يا صباحا يا صباحا. وهذا كما هو معروف فيه إشعار بأنه كان واسع الصوت، لأنه يقول أسمعت ما بين لابتيها، لكن طائفة من أهل العلم قالوا: لا أبدا، بل هذا من كراماته رضي الله عنه ومن خوارق العادات التي جرت على يديه، بمعنى أنه صرخ ثلاث صرخات فأوصل الله عز وجل صوته لأهل المدينة وأسمع ما بين لابتيها. ولهذا جاء في صحيح مسلم قال: فعلوت أكمة فاستقبلت المدينة فناديت ثلاثا. وفي خارج الصحيح: فصعدت في سلع وهو جبل معروف في المدينة، ثم صحت يا صباحا، فانتهى صياحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فنودي في الناس الفزع الفزع كما عند الطبراني. إذن هذا ما حصل عندما بلغه أن المشركين أخذوا لقاح النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جاء ذكر هذه الغزوة بالتفصيل في صحيح مسلم، فقد ساق مسلم رحمه الله حديث هذه الغزوة، وفي هذا الحديث أن طلحة رضي الله عنه كان له فرس، وكان هذا الفرس مع سلمة بن الأكوع، ولهذا قال سلمة كما في مسلم: وخرجت بفرس طلحة أنديه، يعني معنى أنه يورده الماء، يورد الماشية إلى الماء أو الماء فتسقى أو تشرب من هذا الماء قليلا، ثم ترسل إلى المرعى، ثم ترد مرة أخرى إلى الماء، وهكذا، هذا معنى أنديه. بل جاء في بعض نسخ مسلم كما ذكر الشراح: أبديه، أي أخرجه إلى البادية وأبرزه إلى موضع الكلى، وكل شيء أظهرته يقال أبديته. فعلى كل حال أخرج هذا الفرس. قال: فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزاري قد أغار على ظهر رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاستاقه أجمع وقتل راعيه. قال: فقلت: يا رباح، خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة ابن عبيد الله وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشركين قد أغاروا على سرحه. فسلمة أرسل هذا الغلام حتى هو يتفرغ ويدرك المشركين، لأنه هو الذي سيلاحقهم رضي الله عنه وحده، فقال له: أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما صنع المشركون. والسرح ما معنى السرح؟ لأنه قال قد أغاروا على سرحه. السرح هو المال السائم الذي يرسل في المرعى، يقال له السرح. ثم قام رضي الله عنه بعد أن أخبر الغلام واستقبل المدينة، بعد أن صعد، بعد أن قام على أكمة وصرخ ونادى: يا صباحا يا صباحا. وكلمة يا صباحا هي كلمة تقال عند الاستنفار، يعني إذا كان الإنسان غافلا من عدوه وأنت تريد أن تستنفر هذا المرء، ماذا تصنع؟ تصرخ يا صباحا يا صباحا. قالوا: والسبب في ذلك لأنهم أكثر ما يغيرون عند الصباح، ويسمون يوم الغارة يوم الصباح. ثم خرج رضي الله عنه في آثار القوم، أي في آثار المشركين، ماذا يصنع؟ يرميهم بالنبل ويرتجز، يقول الشعر. ماذا يقول؟ يقول: أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. وما معنى الرضع؟ المعنى أن اليوم هو يوم هلاك اللئام. هذه الكلمة أو هذا الرجز الذي قاله يراد به هذا، واليوم يوم الرضع، أي أن اليوم يوم هلاك اللئام. فذهب وضربهم بالنبال فألحق رجلا منهم الأذى بنبله رضي الله عنه. ماذا صنع لما أدرك هذا الرجل؟ أرسل السهم فصكه في رحله حتى خلص هذا النصل، أي نصل السهم، إلى كتفه، وهو يقول: خذها وأنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع. فقال: والله ما زلت أرميهم وأعقر بهم، يعني يقتل الدواب التي معهم. فكلما أراد أحدهم أن يرجع إلى سلمة حتى يقتله، ماذا يصنع سلمة؟ يأتي إلى شجرة فيحتمي بهذه الشجرة ويجلس في أصلها، ثم يبقى رضي الله عنه يرميهم، حتى قال: فعقرت به، أي كل من جاءه، حتى إذا حصل أنه يدخل رضي الله عنه إذا تضايق عليه الجبل ويدخلون في هذا التضايق، أي هؤلاء العدو، ماذا يصنع سلمة؟ من شجاعته وقوته وسرعته يرتفع على هذا الجبل ويجعل يرميهم بالحجارة، كما قال رضي الله عنه: أرديهم بالحجارة. فما زال على هذا حتى قال: ما خلق الله من بعير من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفته وراء ظهري وخلوا بيني وبينه، أي بمعنى أنه استخلص رضي الله عنه وما زال بهم إلى أن استخلص منهم كل بعير أخذوه من إبل رسول الله عليه الصلاة والسلام، فخلفه وراءه، أي وراء ظهره، فكان هكذا رضي الله عنه، وما زال يتبعهم ويرميهم، ولم يستخلص فقط منهم الإبل، بل إنهم حتى يهربوا ويفروا كانوا يحاولون أن يستخفون، أي بمعنى يتخففوا بما معهم من الحمولة، فألقوا أكثر من 30 بردة وألقوا 30 رمحا، وكان سلمة كلما ألقوا شيئا أخذه وطرحه وجعل عليه آراما، والآرام هي الأعلام كالحجارة، حتى يرجع إليها ويهتدي بهذا الذي وضعه من الحجارة. ثم استمر رضي الله عنه، فحتى كما جاء في صحيح مسلم جاء إلى طريق أو إلى متضايق من ثنية، والثنية هي طريق بين جبلين، فإذا هم قد جلسوا، أي هؤلاء العدو، وجاءهم رجل كما جاء في مسلم: فلان بن بدر الفزاري. فجلسوا يتضحون، يعني يأكلون ويتغذون، يتغدون، وهذا في الغالب يكون قبل زوال الشمس. فلما رآهم سلمة رضي الله عنه جلس على رأس قرن، ورأس القرن هو كما قال العلماء كل جبل صغير إذا انقطع عن الجبال الكبيرة يقال له قرن، فهو جلس على هذا القرن. فهذا الفزاري رأى سلمة وهو على هذا القرن، فقال الفزاري هذا الذي جاءهم: ما هذا الذي أرى؟ فقالوا: لقينا من هذا البرح، أي هذا الرجل لقينا منه المشقة ولقينا منه الأذى، والله ما فارقنا منذ غلس، يعني منذ الصباح، منذ غلس يرمينا حتى انتزع كل شيء في أيدينا. فقال لهم هذا الفزاري: فليقم إليه نفر منكم 4، قوموا إليه. فلما قاموا إلى سلمة وصعد هؤلاء 4 إلى الجبل وقربوا من سلمة رضي الله عنه، خاطبهم سلمة فماذا قال لهم؟ قال لهم: هل تعرفوني؟ قالوا: لا، ومن أنت؟ قال: أنا سلمة بن الأكوع، والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم، لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته، ولا يطلبني رجل منكم فيدركني. فقال أحدهم، أي من هؤلاء 4: أنا أظن. فرجعوا، قال: فما برحت مكاني حتى رأيت فوارس رسول الله عليه الصلاة والسلام يتخللون الشجر، يعني جاء الفرسان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لحقوا بسلمة في ذلك الوقت وهم على الخيول، وأول هؤلاء الفرسان هو الأخرم الأسدي رضي الله عنه، وعلى إثره أبو قتادة الأنصاري، وعلى إثر أبي قتادة المقداد بن الأسود الكندي رضي الله عنهم أجمعين. فأخذ سلمة بعنان فرس الأخرم: يا أخرم، احذرهم، لا يقتطعوك حتى يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني لا تتعجل، اصبر، لا ينفرد بك العدو حتى يأتي الصحابة كلهم ويأتي النبي عليه الصلاة والسلام. فبماذا أجابه الأخرم؟ قال له الأخرم: يا سلمة، إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة. فلما سمع سلمة هذا من الأخرم تركه وخلاه، فالتقى الأخرم بعبد الرحمن الفزاري فحصلت بينهم معركة وقتال، هذا فارس وهذا فارس، فشاء الله عز وجل أن يقتل الأخرم شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، فقد طعنه عبد الرحمن وقتله وتحول على فرسه. أبو قتادة أدرك عبد الرحمن الفزاري، وأبو قتادة هو فارس رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأدرك أبو قتادة عبد الرحمن الفزاري فطعنه وقتله. سلمة بن الأكوع يقول: فوالذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لتبعتهم أعدو على رجلي حتى ما أرى ورائي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا غبارهم شيئا. يعني إنه رضي الله عنه أدرك هؤلاء وسبق الفرسان وهو يركض على رجله حتى إنه لا يرى الغبار، واستمر على هذا إلى أن قرب غروب الشمس، فجاء إلى ماء من المياه وهي التي يقال لها ذو قرد، ولهذا سميت هذه الغزوة بهذا الماء، ماء ذو قرد، وهو يبعد عن المدينة كما ذكرنا ب35 كيلو. فشربوا هؤلاء القوم أي المشركون وهم عطاش، فنظروا فإذا بسلمة خلفهم وهو يعدو وراءهم، فماذا صنع؟ قال: فحليتهم عنه، يعني أبعدهم عن الماء أجلاهم، فما ذاقوا منه قطرة. فخرجوا وهم يشتدون، هم خائفون، خائفون على أنفسهم من سلمة. قال: فأعدوا فألحق رجلا منهم فأصكه بسهم في نغض كتفه، يعني في العظم الرقيق على طرف الكتف، فقال: قلت خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. فهذا الرجل المشرك لما سمع سلمة وهو يقول هذا الكلام واليوم يوم الرضع وأنا ابن الأكوع، ماذا قال؟ قال: يا ثكلته أمه، أكوعه بكرة، يعني هل أنت الأكوع الذي كنت بكرة هذا النهار؟ فقال له: نعم يا عدو نفسه، أكوعك بكرة، يعني أنا ابن الأكوع الذي ما زلت ألاحقكم من أول النهار. فتعجبوا، هو نفسه ما زال يركض على رجليه، فقال: نعم يا عدو نفسه، أكوعك بكرة. وجاء في بعض الروايات وهي خارج الصحيح عند ابن إسحاق في سيرته بإسناد فيه إرسال أن سلمة وصف بأنه كان مثل السبع حين لحق القوم يردهم بنبله رضي الله عنه ويرميهم وهو يقول: أنا ابن الأكوع اليوم يوم الرضع. ثم بعد ذلك بقي على هذا الحال، فأخذ فرسين وجاء بهذين الفرسين يسوقهما إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وبينما هو على هذا الحال لحقه عامر وهو أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لحقني عامر بسطيحة، والسطيحة هي المزادة، هي إناء من جلد، وفي هذه السطيحة مذقة، والمذقة هو القليل من اللبن ويمزج بماء كثير، يقال له مذقة من لبن. فتوضأ وشرب من هذا، ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو على الماء الذي أجلاهم منه سلمة، فجاء والنبي عليه الصلاة والسلام معه الإبل، وأخذ كذلك كل شيء استنقذه سلمة من المشركين من الرماح ومن الثياب. فإذا برسول الله معه بلال وقد نحر له ناقة من الإبل التي استنقذها سلمة، وهو يشوي لرسول الله عليه الصلاة والسلام أي بلال من كبدها وسنامها. فسلمة لم يكتفي بهذا، فعرض على رسول الله عليه الصلاة والسلام أمرا، فقال له: يا رسول الله خلني فأنتخب من القوم 100 رجل فأتبع القوم فلا يبقى منهم مخبر إلا قتلته. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجده في ضوء النار، فقال: يا سلمة، أتراك كنت فاعلا؟ فقال: نعم والذي أكرمك. فقال: إنهم الآن ليقرؤون، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لسلمة: إنهم الآن ليقرون، وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، أخبره ما يصنع القوم مع أنهم غيب لا يدري عنهم عليه الصلاة والسلام، لكن جاءه الوحي وأخبره ما يصنع القوم، فقال له عليه الصلاة والسلام إنهم الآن ليقرون في أرض غطفان، والمراد أنهم جاءوا وقد وصلوا، أنهم قد أتوا إلى أرض غطفان ووصلوا إلى بلاد قومهم، وقد نزلوا عليهم ضيوفا، لأن القرى بمعنى الضيافة، ذبحوا لهم وأطعموهم. فجاء رجل من غطفان إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، وأخبر أيضا أنهم لما جلسوا للضيافة نحر لهم فلان جزورا حتى يأكلوا من هذه الجزور الإبل، فلما كشفوا جلدها رأوا غبارا ففزعوا وخافوا، فقالوا أتاكم القوم، فخرجوا هاربين، ألقى الله في قلوبهم الخوف والمذلة. فلما أصبح النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه قال لهم كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة، وهذا فيه ثناء على أصحابه عليه الصلاة والسلام، يثني عليهم بأنهم شجعان، وهذا أيضا دليل على أنه يستحب الثناء على الشجعان، لأن هذا فيه ترغيب، أراد أن يرغبهم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال هذا، قال خير أو كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة. ثم النبي عليه الصلاة والسلام أكرم سلمة بن الأكوع الذي أبلى بلاء حسنا فأعطاه سهمين، أعطاه سهم الفارس وسهم الراجل، فجمع له النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أردفه خلفه على العظباء ورجعوا إلى المدينة. فبينما هم يسيرون وهم راجعون إلى المدينة جاء رجل من الأنصار فقال هذا الرجل ألا مسابق إلى المدينة، وكان هذا الأنصار رضي الله عنه لا يسبق شدا، يعني كان شديدا في ركضه ولا يسبق، وهو ينادي أي هذا الأنصاري ألا مسابق إلى المدينة هل من مسابق، فجعل يكرر وجعل يعيد، فلما سمع سلم كلامه قال له أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا، فقال هذا الأنصاري لا إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأذن سلم رسول الله عليه الصلاة والسلام يا رسول الله بأبي وأمي ذرني فلأسابق الرجل، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن شئت إن شئت، فقال سلمة فأذهب إلى هذا الرجل وثنيت رجلي فطفرت فعدوت فربطت عليه شرفا أو شرفين أستبقي نفسي، معنى ذلك أنه ربط على نفسه، حبس نفسه عن الجري الشديد، والشرف المقصود به ارتفاع من الأرض، أعني بذلك كله أنه في أول السباق لم يشد على نفسه، ثم عدا في أثره في أثر هذا الرجل وسبقه، ثم إذا به لا يكتفي بهذا سلمة يأخذ يده ويصك هذا الرجل بين كتفيه الذي هو الأنصاري، صكه ضربه بين كتفيه وهو يقول له قد سبقت والله قد سبقت والله، فقال أنا أظن، فسبقه إلى المدينة، فقال سلمة فوالله ما لبثنا إلا 3 ليال حتى خرجنا إلى خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري يقول سلمة رضي الله عنه وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس، يعني بعد أن أدركوا سلمة وهو وحده يلحق هؤلاء المشركين، فقلت يا نبي الله قد حميت القوم الماء وهم عطاش فابعث إليهم الساعة، فقال يا ابن الأكوع ملكت فأسجح، أي بمعنى أرفق وسهل، هذا معناه لأنه قد حصلت النكاية في العدو، فلهذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا ابن الأكوع ملكت فأسجح. هذه هي غزوة ذي قرد، وهذا هو ما جاء في الصحيح في صحيح مسلم، وجاء عند البيهقي في دلائل النبوة في حديث طويل في قصة ذي قرد، لكنه لا يصح، جاء بإسناد ضعيف، وهو من طريق علي بن محمد الأزرقي، وهو من مشايخ الحاكم وقد كذبه الحاكم، وفي هذا أن أبا قتادة قد توعد أحد هؤلاء الذين شاركوا في هذه الغزوة من المشركين، فحصل أن أبا قتادة التقى به وقاتله، فلما أراد أن يقتله طلب منه ألا يقتله، أي هذا المشرك، فقال لا والله أو ترد أمك الهاوية، فقال له يا أبا قتادة فمن للصبية، فقال النار، ثم قتله. فعلى كل حال هذا عند البيهقي في دلائله وهو لا يصح، لأنه من طريق الأزرق وقد كذبه الحاكم. هذه الغزوة غزوة ذي قرد ذكروا أيضا أنه حصل فيها أمر، وهذا الأمر متعلق بامرأة أسرت، قالوا أن هذه المرأة أسرت في هذه الغزوة غزوة ذي قرد، ومن ذكر ذلك أهل السير كابن هشام وغيره، فقد ذكر في تهذيبه للسيرة أن امرأة غفارية أقبلت على ناقة النبي عليه الصلاة والسلام وهربت من هؤلاء المشركين بعد أن خلص سلمة رضي الله عنه ابن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها هربت على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا أنها نذرت إن نجاها الله عز وجل ستنحر هذه الناقة، فتبسم النبي عليه السلام من صنيعها وقال لها بئس ما جزيتيها، أن حملك الله عليها ونجاك بها ثم تنحرينها، ثم قال لها لا نذر في معصية الله. وسيأتي الكلام عن قصة هذه المرأة لأن قصتها في صحيح مسلم، لكن الذي نريد أن نعرفه هل هذه المرأة كانت في هذه الغزوة أيضا غزوة ذي قرد وأنها أسرت مع إبل النبي عليه الصلاة والسلام؟ فالذي يذكره أهل السير هو ذلك، يقولون أنها أسرت في هذه الغزوة فنجاها الله عز وجل، نجاها بناقة النبي عليه الصلاة والسلام هربت عليها. ولهذا ابن حزم رحمه الله في كتابه جوامع السيرة لما ذكر هذه الغزوة قال فاكتسحوا لقاحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها رجل من بني غفار وامرأة، فقتلوا الغفار وحملوا المرأة واللقاح. فابن حزم يشير إلى أن هذه المرأة والذي جاء ذكرها في صحيح مسلم كما سيأتي كان هذا في ذي قرد، وأنهم أسروها مع هذا الرجل، وكلاهما من بني غفار المرأة والرجل، إلا أن الرجل قتل والمرأة أسرت، فحصل أن الله عز وجل نجاها بعد ذلك. فالذي يظهر والله أعلم أن هذه المرأة لا علاقة لها بغزوة ذي قرد. نعم هي أسرت ونجاها الله عز وجل كما في صحيح مسلم وسأذكر قصتها، لكن لا يظهر أن هذه المرأة كانت في هذه الغزوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر سلمة غزوة ذي قرد وأنه كان على العضباء، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سلمة خلف النبي عليه الصلاة والسلام حين رجعوا، ولم يأتي ذكر تلك المرأة، ولم يأتي أن العضباء أسرت أو أنها أخذت مع اللقاح وأنها رجعت عليها امرأة، لكن هذا ما ذكره أهل العلم وهذا ما أشار إليه ابن حزم في جوامع السيرة. جاء في صحيح مسلم من حديث عمران بن حسين أن ثقيفا كانت حلفاء لبني عقيل، فأسر الثقيف رجلين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وحصل أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أسروا رجلا من بني عقيل وأصابوا معه العضباء، أصابوا معه العضباء، أي هذه العضباء التي هي ناقة النبي عليه الصلاة والسلام أسروها أو أخذوها من رجل أسير، فأتى عليها النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية أخرى عند أحمد في مسنده أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى هذا الرجل وهو على حمار عليه قطيفة، وهذا الرجل في الوثاق أسير، فقال يا محمد، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما شأنك؟ فقال بما أخذتني وبما أخذت سابقة الحاج، يريد بذلك الناقة، فهو يقول لماذا أسرتني؟ أليس لي أنا ولقبيلتي عهد ألا يحصل الأسر لي؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف، أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف، يعني بمعنى أخذتك بجنايتهم، لأن الجريرة معناها الذم والجناية. وكان بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين ثقيف موادعة، فلما نقضوها ولم ينكر عليهم بنو عقيل، لأن هذا الرجل من بني عقيل، فما أنكروا على ثقيف، وكانوا معهم في العهد، فصاروا مثلهم في نقض العهد، فصاروا كما قال العلماء مثلهم في نقض العهد. فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام وأسره، كأنه يقول له: أخذت أيها الأسير لندفع بك جريرة حلفائك، أو لتدفع أنت جريرة حلفائك من ثقيف. ثم انصرف عنه عليه الصلاة والسلام، فناداه هذا الرجل: يا محمد يا محمد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام رحيما رقيقا، فرجع إليه، ما تركه ولا أهمله، رجع إليه، قال: ما شأنك؟ قال: إني مسلم. هذا الرجل يقول: إني مسلم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح، يعني لو قلت كلمة الإسلام قبل أن تؤسر، حين كنت أنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح، لو أسلمت قبل الأسر فكنت بذلك قد أفلحت وفزت بالإسلام وبالسلامة من الأسر ومن اغتنام مالك، أما الآن وقد أسرت وصرت أسيرا عند المسلمين فالأمر يعود للمسلمين، بمعنى هم في خيار بين أن يجعلوك عبدا رقيقا، وبين أن يمنوا عليك أو يطلبوا الفداء من قومك. ثم انصرف عليه الصلاة والسلام بعد أن قال له هذا: لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. فناداه: يا محمد يا محمد. فجاءه عليه الصلاة والسلام ولم يهمله ولم يتركه، فقال: ما شأنك؟ قال: إني جائع فأطعمني، وظمآن فأسقني. فقال عليه الصلاة والسلام: هذه حاجتك. فماذا حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم دفع هذا الرجل وفدى به الرجلين من أصحابه رضي الله عنهم الذين أو اللذين أسرتهم ثقيف. وكان أيضا أن ثقيفا أسرت امرأة من الأنصار، لأنه في الحديث نفسه: وأسرت امرأة من الأنصار وأصيبت العظباء، فكانت المرأة في الوثاق، وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم، فانفلتت ذات ليلة من الوثاق، أي هذه المرأة لما أسرت انفلتت من الوثاق، فخرجت إلى الإبل، والإبل كانت موضوعة بين يدي بيوتهم، إذا دنت من البعير رغى، بمعنى يصيح، لأن هذا هو صوت البعير، إذا صاح يقال رغى، فيرتفع صوته، فتتركه أي هذه المرأة حتى تنتهي إلى العظباء. وصلت إلى العظباء فلم ترغ، يعني ما صاحت، وكانت ناقة منوقة كما جاء في صحيح مسلم، وجاء في بعض الروايات مدربة أيضا في مسلم، وفي بعض الروايات مجرسة، وكلا الروايات في مسلم، كل الروايات في مسلم. وفي رواية أحمد في المسند: ناقة ذلول مجرسة، والمقصود أي أنها مجربة الركوب، مجربة السير، والمجرسة والمدربة والمنوقة والذلول، كل ذلك بمعنى واحد. ولهذا جاء في مسند أحمد: وكانت العظباء داجنا. فحصلت أن هذه المرأة لما رأت هذه الناقة وهي ذلول ولا يرتفع صوتها قعدت في عجزها كما جاء في صحيح مسلم، أي ارتقت عليها، ثم زجرتها فانطلقت بهذه الناقة وفرت من المشركين. فطلبوها، أي المشركون طلبوها، أرادوا أن يلحقوها ويدركوها، لكن ما نفع ذلك فقد فرت، لكن ما نفع ذلك فقد فرت رضي الله عنها على العظباء. ثم إن هذه المرأة نذرت نذرا، ماذا قالت؟ قالت: إن نجاني الله عز وجل لأنحرنها. هكذا نذرت. فلما قدمت إلى المدينة ورآها الناس فرحوا فقالوا: العظباء ناقة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقالت هذه المرأة: إنها قد نذرت إن نجاها الله عز وجل لتنحرنها. فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فذكروا له ذلك، فقال: سبحان الله، بئس ما جزتها، نذرت لله أن نجاها، نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها، لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد. هذه المرأة لا تملك العظباء، وهذه الناقة هي ملك لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فعلمها وبين لها النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا وفاء لنذر في معصية، لا سيما وأن هذه الناقة ليست ملكا لها، ولا كذلك فيما لا يملك العبد. وفي رواية: لا نذر في معصية الله. ثم بين لها عليه الصلاة والسلام، فرجعت هذه الناقة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وهنا أيضا إشكال في هذا الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام رد هذا الرجل إلى الكفار، وأخذ الرجلين من الصحابة، أي فدى هذا الرجل برجلين من أصحابه عليه الصلاة والسلام، أو فدى أصحابه بهذا الرجل. فقد يقول قائل: كيف أرجع هذا الرجل ورده وهو مسلم؟ ألم يقل: يا محمد إني مسلم؟ قال العلماء أنه أولا لا دليل على إسلامه، فكون الرجل يقول أنا مسلم لا يحكم بإسلامه بهذه اللفظة، لا بد أن يشهد بالوحدانية وبالرسالة. أما قوله أنا مسلم قالوا لا يكفي، لهذا رده النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: ولو كان محكوما بإسلامه لما رده إلى الكفار. وهناك طائفة من أهل العلم يقولون: بل هو مسلم، هو مسلم، لكن ليس في الحديث أنه حين أسلم وفدى به النبي عليه الصلاة والسلام أو فادى به أنه رجع إلى دار الكفر، لا يوجد في الحديث أن الكفار أخذوه أو أنه رجع إلى دار الكفر أو أنه عاد إليهم. ولو سلمنا برجوعه إلى دار الكفر وهو مسلم، فلعله قادر على إظهار دينه لقوة شوكة عشيرته وقبيلته أو نحو ذلك. فقالوا أن لو سلمنا بإسلامه فلا يوجد في الحديث أنه رجع إليهم، ولو سلمنا برجوعه إليهم فلعله رجع وهو قادر على إظهار دينه، فلا يحرم الرجوع، إذا لا إشكال في الحديث. ثم بعد هذه الغزوة العظيمة، وبعد هذا الحدث في قصة هذه المرأة التي نذرت أن تذبح ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، حصلت سرية، وهي سرية أبان ابن سعيد قبل نجد. هذه السرية لم ترد حقيقة، لم يرد فيها تفاصيل، ولم تأتي فيها كذلك أمور دقيقة حول مثلا سبب خروجها وعدد كذلك رجالها وما هي النتائج والثمرات، لكن ما جاء في الحديث أنها قبل نجد فقط هكذا. إذن الجهة كذلك ليست محددة على وجه دقيق. ولهذا جاء في صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي عليه الصلاة والسلام أبانا على سرية من المدينة قبل نجد، فقال أبو هريرة: فقدم أبان وأصحابه على النبي عليه الصلاة والسلام بخيبر بعدما افتتحها. إذن هذا دليل على أن هذه الغزوة، غزوة خيبر، حصلت هذه السرية قبلها، سرية أبان، لأنهم خرجوا بهذه السرية قبل نجد ورجعوا وعادوا، وإذا برسول الله عليه الصلاة والسلام قد افتتح خيبر. فلما قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام أرادوا أن يقسم لهم النبي عليه الصلاة والسلام، أي من غنائم خيبر. فأبو هريرة كان قد أسلم أيضا في ذلك الوقت، أبو هريرة أسلم قبل خيبر، فجاء وقدم على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد مر معنا هذا في غزوة خيبر، فأعطاه شيئا من الغنائم. فلما أقبل أبان وأراد أيضا شيئا من الغنائم، قال أبو هريرة: يا رسول الله، لا تقسم له، أي لا تعطيه، لا تعطي شيئا من الغنائم. فقال أبان: وأنت بهذا، يقول لأبي هريرة: وأنت بهذا يا وبر، وأنت بهذا يا وبر تحذر من رأس ضأن؟ ما معنى هذا الكلام؟ كأنه يقول له وأنت بهذا المكان وبهذه المنزلة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنك صحابي، مع كونك أيضا لست من أهله ولا من قومه ولا من بلاده، فمع ذلك تشير على رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن لا يعطينا، وتشير عليه بعدم العطاء أو بمنعنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يا أبان اجلس، يا أبان اجلس، فلم يقسم له النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا في صحيح البخاري. لهذا كما ذكرت لكم الحافظ ابن حجر يقول لم أعرف حال هذه السرية، يعني ما عندنا شيء من التفاصيل في ذكر هذه السرية وإلى أين خرجت وماذا وقع لها. أما أبان رضي الله عنه فهو أبان بن سعيد بن العاص بن أمية، وهو عم سعيد بن العاص، وكان إسلام أبان بعد غزوة الحديبية. ولهذا قد ذكرنا في الحديبية وفي الشروط التي حصلت في الحديبية أن أبان أجار عثمان، لأن عثمان دخل مكة وبلغ رسالة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد تقدم معنا في غزوة خيبر، ومعروف أن هذا كان أو تقدم في هذه الغزوة أن غزوة خيبر كانت عقب الرجوع من الحديبية، بعد أن رجع من الحديبية غزا اليهود في خيبر عليه الصلاة والسلام. فقال العلماء يشعر ذلك بأن أبان أسلم عقب الحديبية، لأنه هو الذي أجار عثمان في الحديبية، ثم أرسله النبي عليه السلام في غزوة أو في سرية ثم عاد بعد خيبر. قال العلماء هذا دليل أنه أسلم بين الحديبية وبين خيبر، فبعثه النبي عليه الصلاة والسلام في سرية. وذكر بعض المؤرخين ما هو السبب الذي جعل أبان رضي الله عنه يسلم. قالوا أنه جاء في بعض من كتب في التاريخ، وقد ذكر هذا الحافظ ابن حجر وغيره، أن أباه قتل يوم بدر فرباه عمه، وكان شديدا على النبي عليه الصلاة والسلام يسبه إذا ذكر، فخرج إلى الشام فرجع فلم يسبه، سمع أبان عمه لا يسب النبي عليه الصلاة والسلام فسأل عن ذلك، فذكر أنه لقي راهبا فأخبره بصفة النبي عليه الصلاة والسلام وبنعته، أي بمعنى أنه لقي هذا الراهب في الشام. قال فوقع في قلبه تصديقه، أي تصديق النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يلبث أن خرج إلى المدينة فأسلم، أي بايع هناك. وفي بعض الروايات أن ذلك الإنكار كان من سعيد أو من أبان بن سعيد بن العاص، هو الذي أنكر على أبي هريرة، أي بمعنى هو الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام لا تقسم لأبي هريرة، وأن أبا هريرة هو الذي طلب ذلك، أي طلب الغنائم. ولهذا جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بعدما افتتحوها، فقلت يا رسول الله أسهم لي، يعني اجعل لي نصيبا في جملة هؤلاء الصحابة الذين يأخذون من الغنائم والذين فتحوا خيبر. فقال بعض بني سعيد بن العاص، وهو أبان بن سعيد، هو أبان بن سعيد، قال لا تسهم له يا رسول الله. إذن هنا في هذا الحديث وهو في البخاري أن الذي أنكر هو أبان ابن سعيد بن العاص، وقال لا تسهم، أي لا تعطي لأبي هريرة. فأبو هريرة لما سمع هذا من أبان قال هذا قاتل ابن قوقل. ابن قوقل هو النعمان بن مالك رضي الله عنه، وصحيح هذا ما حصل، فإن أبان قد قتل ابن قوقل وهو النعمان بن مالك لما كان على كفره. فلما سمع أبان بن سعيد من أبي هريرة قال وعجبا لوبر تدلى علينا، يعني انحدر ونزل علينا من مكان عال، من قدوم ضان أو من قدوم ضان ينعى علي، يعني يعيب علي. وفي رواية أبي داود قال يعيرني بقتل امرئ مسلم، وفي صحيح البخاري ينعى علي قتل رجل مسلم أكرمه الله على يدي ولم يهني على يديه. وكأنه يقول لأبي هريرة هذا الذي قتلته صار شهيدا بسبب أنا الذي قتلته، لأني لم أكن مسلما حينئذ، كنت على الكفر، ومع ذلك الله عز وجل ما أهانني وجعلني أنا المقتول، لأنه لو قتل هو لقتل على كفره ولم يهني على يديه. ففي بعض الروايات قال فلا أدري أسهم له أم لم يسهم له، ولا شك أن هذا مشكل. من الذي أنكر على الآخر؟ هل الذي أنكر هو أبو هريرة وقال يا رسول الله لا تقسم أو لا تعطي لأبان، أو أن أبان هو الذي أنكر وقال يا رسول الله لا تعطي لأبي هريرة ثم أبو هريرة ذكر له أنك أنت الذي قتلت ابن قوقل؟ فهذا جعل أهل العلم يقولون أن هناك إشكال، من هو الذي أنكر ومن هو السائل، من هو الذي سأل من الغنائم؟ فهذه الرواية كما ذكرت لكم فيها أن أبا هريرة هو الذي سأل من الغنائم وأن أبان هو الذي أشار بالمنع، وفي التي قبلها وقد ذكرناها أن أبان بن سعيد هو السائل وأن أبا هريرة هو الذي أشار بالمنع. لكن في رواية ثالثة في صحيح البخاري أن أبان ابن سعيد أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسلم عليه، فقال أبو هريرة يا رسول الله هذا قاتل ابن قوقل، فقال أبان لأبي هريرة وعجبا لك وبر وعجبا لك وبر تدأدأ، أي أقبل علينا مسرعا. وكما ذكرت الوبر هو دابة صغيرة، من قدوم ضأن ينعى علي امرأ أكرمه الله بيدي ومنعه أن يهينني بيده. قالوا هذه الرواية هي الرواية الثالثة وهي في البخاري، وليس فيها ذكر السؤال وليس فيها طلب القسمة من أحدهما، لا أبا هريرة، لا أبو هريرة الذي سأل، ولا كذلك أبان بن سعيد هو الذي سأل. إذن هي ثلاث روايات، رواية أن أبا هريرة هو الذي سأل، والرواية الثانية أن أبان بن سعيد هو الذي سأل، ورواية ثالثة أنه لم يسأل أحد منهم، ولم يأتي أيضا ذكر للسؤال وطلب القسمة. والذي يظهر والله أعلم أن الذي طلب هو أبان، وأن الذي اعترض أو قال لرسول الله لا تقسم له هو أبو هريرة، هذا الذي يظهر. ففي رواية البخاري قال له يا أبان اجلس فلم يقسم لهم. قالوا إذن هذا دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقسم لهذه السرية التي خرجت قبل نجد. وقد ذكرنا في غزوة خيبر أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل غنائم خيبر فقط لأهل الحديبية الذين شاركوا بعد رجوعهم من الحديبية، شاركوا في فتح خيبر، ولم يعطي لأحد غيرهم، ولم يعطي لأحد إلا الذين قدموا من الحبشة. فقد جاء في بعض الروايات وهي حسنة أن جعفرا ومن معه قسم لهم النبي عليه الصلاة والسلام من غنائم خيبر، وكذلك أعطى لأبي هريرة. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وفي الدرس القادم سيكون الكلام حول غزوة خيبر.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا.